من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله الآية. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الاستغاثة والدعاء متقاربان، ولذلك جمع بينهما في باب. ذكروا أن الدعاء أعم من الاستغاثة، لأن الاستغاثة دعاء المكروب، إذا وقع في كرب فدعاءه يسمى استغاثة، وأما الدعاء فإنه يعم الدعاء من المكروب ومن غير المكروب، مثل قول الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وكان ذلك في غزوة بدر عندما أقبل المشركون وعددهم قريب من 1000، والمسلمون قريب فوق 300 بقليل، والمشركون مستعدون للقتال، معهم العدة والعدد، والمسلمون لم يستعدوا، إنما خرجوا لتلقي العير، فوقعوا في كرب وشدة، فدعوا ربهم، فسمي هذا الدعاء استغاثة. إذ تستغيثون ربكم، كأنهم قالوا: يا ربنا، نحن في كرب، نحن في خوف، نحن في ضعف، نحن في وجل، الأعداء أتونا بحدهم وحديدهم، لا ناصر لنا غيرك. فيسمى هذا الدعاء استغاثة. وكذلك الاستغاثة للمطر، إذا أجدبت الأرض وقحط الناس ووقعوا في شدة ووقعوا في ظمأ وجوع وجهد، غارت المياه ويبست، وكذلك يبست الأشجار، فإنهم يكونون في شدة في جهد، فدعاؤهم لطلب المطر يسمى استغاثة، ويسمى عطاؤهم غوثا وغيثا. إذا دعوت إنسانا وأنت في كرب فإنك تقول: أغثني يا فلان فإني في كرب. فإذا أجابك قيل: أغاثك فلان، يعني فرج عنك، فيسمى المطر غيثا، وذلك لأن به تزول الشدة. قال الله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. المطر اسمه مطر، ولكن لما كان زالت به الشدة بعدما دعوا ربهم سمي غوثا وسمي غيثا. فمن كان في كرب أو في جهد أو في شدة ثم دعا سميت الدعوة منه استغاثة. وكذلك إذا طلب من يغيثه من الناس إذا كان في جهد يسمى أيضا استغاثة. ومنه قول الله تعالى في قصة موسى: فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. استغاثه يعني استنجده واستعان به وطلبه وقال: يا موسى أغثني، فقد ظهر علي هذا العدو وقد تمكن مني فأغثني. فأغاثه موسى معنى أنه نصره، فيسمى ذلك غوثا ويسمى إغاثة ويسمى غيثا. فالمسلم إذا وقع في كرب ودعا ربه فإنه يسمى دعاؤه استغاثة. وإذا كان هذا الاستغاثة عبادة فلا يجوز أن تصرف لله من غير ألا أن تصرف لغير الله من المخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. فإذا قال الإنسان: يا ولي الله أغثني فإني مكروب، استنجد واستغاث بالميت أو بالولي أو بصاحب القبر، أليس ذلك عبادة؟ لا شك أنه من أجل العبادات، حيث أنه أدعى مخلوقا بشيء لا يقدر عليه إلا الخالق. فهذا وجه كون الاستغاثة شركا، من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. ذكرنا أن الدعاء أعم من الاستغاثة، أن الدعاء يعم الدعاء من المكروب ومن غير المكروب، كله يسمى دعاء. الدعاء في اللغة هو النداء، عموم النداء يسمى دعاء. يقول الشاعر: فقلت ادعي وأدعو إن أندى لصوت أن ينادي داعياني، يعني نادي وأنادي. ويقول شاعرهم: دعوت لما نابني مسورا، فلبى فلبى يدي مسوري، دعوته يعني ناديته. ويقول الآخر: وداع دعا يمي يجيب إلى النداء، فلم يستجبه عند ذاك مجيب، فقلت ادعو أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب. فهذا دليل على أن الدعاء هو النداء. أنت إذا قلت ادعو أخاك، ادعو فلانا، فإنك ترفع صوتك وتقول: يا فلان هلم إلى كذا، ويسمى نداء بحرف ياء أو غيرها من حروف النداء. فالدعاء هو النداء، ولا شك أن الدعاء لله تعالى عبادة، دلت على ذلك الآيات والأحاديث. فمن الأحاديث
قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وقرأ قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ففي أول الآية لفظ الدعاء ادعوني أستجب لكم، وفي آخرها يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي أي عن سؤالي وعن طلبهم إلي. وفي هذه السورة أيضا قوله تعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون، أعبد الذين تدعون، فدل على أن تدعون بمعنى تعبدون، فالدعاء عبادة. وذكر الله تعالى عن إبراهيم أنه قال لأبيه وقومه وأعتزلكم وما تدعون، ثم قال بعد ذلك فلما اعتزلهم وما يعبدون، دل على أن تدعون بمعنى تعبدون. وإذا قلت ما معنى كون الدعاء عبادة، قد تقدم في الأحاديث وفي الأبواب السابقة أن العبادة هي الذل والخضوع، وأن أصلها هو التذلل. وذكرنا قول طرفة تباري عتاقا ماريات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي، أو تباري عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي، أي مذلل بالأقدام. يقولون طريق معبد إذا كثر الذين يمشون معه حتى صار لينا من وطئ الأقدام فهو معبد. وإذا قلت ما معنى كون الدعاء عبادة، نقول لأن الداعي يتذلل إذا رفع يديه، فإنه يكون في حالة تذلل وفي حالة خشوع وفي حالة تواضع وفي حالة استكانة، فهو يشعر من نفسه بالذل، كأنه يقول بلسان الحال يا ربي أسألك فأنت العزيز وأنا الذليل، وأنت القوي وأنا الضعيف، وأنت الفقير وأنا الغني، وأنت الكريم وأنا عبدك وأنت ربي. يشعر من نفسه بأنه ذليل بين يدي ربه. أليس هذا التذلل هو العبادة؟ إذا دعا ربه وهو متذلل كان ذلك أقرب إلى أن يجاب، لأن الله تعالى يجيب أمثاله. قال الله في الحديث القدسي أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، يعني أنه إذا دعا ربه انكسر قلبه وخضع وخشع وتواضع، كان هذا حقيقة العبادة، وكان هذا هو حقيقة التذلل، فهو دعاء مسألة ودعاء عبادة. وذكر العلماء أن الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. قالوا إن دعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة، وإن دعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة. فنقول الصلاة الدعاء عبادة، والصيام دعاء عبادة، والصدقة دعاء عبادة، والحج والعمرة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقراءة القرآن وذكر الله في كل الحالات، هذا كله دعاء عبادة. وكذلك النصيحة وبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نسمي هذا كله نسميه عبادة، ولكن نقول إنه دعاء عبادة. كيف يكون دعاء عبادة؟ لأن العبادة هي تذلل العابد، ولأن الدعاء هو السؤال، والعابد كأنه سائل بلسان الحال وإن لم يكن بلسان المقال، والصلاة فيها دعاء بلسان الحال وفيها دعاء بلسان المقال. أليس في الصلاة قوله اهدنا الصراط؟ هذا دعاء سؤال، دعاء مسألة. أليس إذا ركع إذا سجد بين السجدتين يقول رب اغفر لي رب اغفر لي؟ هذا دعاء مسألة. أليس في آخر الصلاة وفي سجوده يدعو يكثر من الدعاء؟ هذا دعاء مسألة. إذن فالصلاة فيها دعاء مسألة، ولكن جوهر الصلاة دعاء عبادة، ولكن يتضمن دعاء المسألة. كيف يكون؟ أنه يدعو بلسان الحال. لو سألته لماذا تصلي؟ لقال حتى يثيبني الله، وحتى يغفر لي، وحتى يدخلني دار كرامته. فكأنه يقول بلسان الحال يا ربي أصلي لك وأسجد لك وأركع لك حتى تعمني بواسع فضلك، وحتى ترحمني، وحتى تنجيني من غضبك وأليم عقابك، وحتى تدخلني دار كرامتك. أليس هذا دعاء مسألة؟ ما قاله بلسان المقال، ولكن لو سألته لانطلق لسانه بأنه يدعو الله تعالى في نفس الأمر. وهكذا أيضا في سائر العبادات، الصيام يقول بلسان الحال يا ربي أصوم لك حتى تغفر ذنوبي، حتى تغفر لما تقدم من ذنبك ومن ذنبي وما تأخر، وكذلك أقوم وأتهجد حتى تغفر لي وحتى ترحمني وترفع درجاتي، أتصدق يا ربي حتى تقبل مني وحتى تضاعف أجري، أمر بالمعروف حتى تجازيني على ذلك أجرا كبيرا وتعطيني مثل أجر من اهتدى على يدي، أجاهد في سبيلك حتى تقبل مني وحتى تضاعف أجري وحتى تغفر لي سيئاتي، أحج لبيتك حتى تغفر لي وتدخلني دار كرامتك. إذن فكل العبادات دعاء، فيها دعاء، فيها دعاء مسألة، كما أن الطواف يكثر فيه من الدعاء، والوقوف يكثر فيه من الدعاء، وفيها دعاء عبادة، حيث أنه بلسان الحال يسأل ربه وإن لم يكن ذلك بلسان المقال. فعلى هذا الدعاء عبادة، ويكون صرفه لغير الله شركا، شركا ظاهرا. إذا دعا غير الله أيا كان ذلك المدعو، يقول الحفظي فكل من دعا معه أحدا أشرك بالله ولو محمدا، يعني كل من دعا غير الله تعالى سواء دعاء العبادة أو دعاء المسألة. ذكرنا أن دعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة. كيف يستلزمه؟ يلزم من دعاء المسألة التذلل. الإنسان إذا رفع يديه أليس يكون متواضعا متذللا؟ فهذا دعاء المسألة، فيكون داعيا عابدا. الدعاء المسألة الذي هو الطلب يستلزم أن يكون العبد متعبدا أي متذللا. فكلا النوعين دعاء العبادة ودعاء المسألة كله لا يصلح إلا لله تعالى. من صرف منه شيئا لغير الله فقد أشرك، فيدخل في الوعيد الذي ورد على المشركين. ثم إن الشراح رحمهم الله في هذا الباب أكثر من النقول وأكثر من الكلام، وذلك لأنه أشد ما يقع فيه المشركون في هذه الأزمنة، أن شركهم يكون بدعاء المخلوقين والاستنجاد بهم والاستغاثة بهم والتذلل لهم والخضوع أمامهم. فتراهم إذا جاءوا عند القبور خشعوا وخضعوا، وذلك هو العبادة. وتراهم يرفعون أيديهم يقولون يا ولي الله أعطنا، يا ولي الله انصرنا وارزقنا وأيدنا وقونا على أعدائنا وأعطنا ما نتقوى به، فإننا نسألك ونحن راغبون، نعرف بأنك لك القدرة على أن تفرج همومنا وعلى أن تكشف عنا كروبنا وعلى أن تزيل ما نحن فيه. أليس هذا هو العبادة؟ دعاء ولكنه عبادة لهؤلاء المقبورين. الدعاء هو العبادة. ذكر في هذا الباب 4 آيات، مع أن الآيات كثيرة، يمكن لو جمع الآيات لبلغت 100 آية أو أكثر، كلها تدل على النهي عن دعاء غير الله. الآية الأولى في آخر سورة يونس: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. هكذا لا تدعو من دون الله يعني مع الله، أو لا تدعو غير الله، فإن جميع الذين تدعوهم كلهم لا ينفعونك ولا يضرونك، ولو كانوا سادة وقادة، ولو كانوا أولياء وشهداء، ولو كانوا صالحين أو مصلحين، كلهم يكونون هكذا لا ينفعونك ولا يضرونك. في سورة تقدم لنا آية في سورة الزمر، وهي قوله تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. أخبر بأنهم يدعون. قل أرأيتم ما تدعون، يعني أهؤلاء الذين تدعون. وفي سورة النحل قول الله تعالى: الذين يدعون من دون الله، من دون الله لا يملكون لهم نفعا، إلى قوله: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فأخبر بأنهم أموات غير أحياء، يدخل في ذلك كل الأموات، يعني كل من دعا ميتا فإنه يدخل في هذه الآية. فهكذا لا تدعو غير الله، فإن جميع الذين تدعوهم غير الله ولو كانوا أنبياء أو صالحين ولكنهم قد ماتوا تدعوهم وهم أموات غير أحياء لا يملكون لك نفعا ولا ضرا، أي لا يقدرون على أن يجلبوا لك نفعا ولا ضرا. ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة الأعراف: كل أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هذا يقوله وهو سيد الخلق، أي لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. وإذا كان لا يملك لنفسه فكيف يملك لغيره؟ وكذلك ذكر الله عن إبراهيم لما أنه حطم أصنامهم قال: أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون لا ينفعكم ولا يضركم. وأخبر في آية أخرى أن الذي يملك ذلك هو الله لما قال لهم: هل يسمعونكم تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فأخبروا بأنهم يعتقدون ويعترفون بأنهم لا يجلبون لهم ولا يملكون لهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وإذا كان كذلك فكيف يدعونهم وكيف يعلقون بهم أعمالهم؟ فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الظلم هاهنا هو الشرك، فسره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل بقول الله تعالى عن لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهو ظلم لأنه وضع للعبادة في غير موضعها. ثم قال في هذه الآية: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. يعني إذا قدر عليك ضرا أو مرضا أو آفة أو سلط عليك شيئا فلا لا كاشف له ولا مزيل له إلا هو وحده. وإن يردك بخير أي يقدر لك خيرا فلا راد لفضله. وجاء مثل ذلك في الحديث، في حديث ابن عباس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فأخبر في هذه الآية: إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ومثلها آيات كثيرة تدل على أنه لا يجلب الخير ولا ينفع الضر إلا الله وحده، وعلى ذلك فادعوه وحده ولا تدعو غيره، فإنه الذي يجلب لكم الخير وهو الذي يملكه. الآية الثانية في سورة العنكبوت في محاجة إبراهيم لقومه، فإنه قال لهم: أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم؟ في سورة الأنبياء قال الله تعالى في هذه السورة: وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله وأرجو اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. إن الذين تدعون من دون الله أو تعبدون من دون الله يعني أولئك المعبودات لا يملكون لكم نفعا ولا ضرا، فالذي يملك ذلك هو الله تعالى، فادعوه وحده وأخلصوا له العبادة. فهكذا أخبر تعالى عن إبراهيم أنه قال فادعوا الله مخلصين له الدين، أو أنه قال فادعوا الله تعالى واعبدوه فهو الذي ينفعكم. هؤلاء تدعون من دون الله، إنما تعبدون من دون الله، تعبدون من دون الله هؤلاء المدعوين من دون الله، ويتخلقون إفكا، إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم ضرا ولا ينفعونكم. فأمرهم بأن يقتصروا على دعاء الله تعالى. إذا كانوا يدعون من دون الله إفكا أي كذبا، وأنهم يدعون من لا ينفعهم ولا يضرهم. إن الذين إنما تدعون من دون الله إفكا وتخلقون إفكا، إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. لا يملكون، هؤلاء كلهم لا يملكون لكم رزقا، أي لا يقدرون على أن يجلبوا لكم الرزق، فاطلبوا الرزق من الله، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فهكذا أخبر في هذه الآيات أنهم لا يملكون لكم رزقا، ولو دعوتم كل من دعوتم فلا يملك الرزق إلا الله وحده. الآية بعدها في سورة الأحقاف قول الله تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من عنده أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. يعني هل ينفعونكم؟ ثم يقول تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لا أحد أضل ممن هذه حالته، لو دعاه إلى يوم القيامة فإنه لا يستجيب له ولا يجيبه ولا يطيعه طلبته، ولو دعاه إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هؤلاء الذين تدعونهم مشغولون بأنفسهم، غافلون عنكم وغافلون عن دعائكم، لا يدرون بدعائكم. فإذا كان كذلك فكيف تدعون من هم عن دعائكم غافلون؟ ويوم القيامة ينكرون ذلك. وإذا حشر الناس كانوا لكم أعداء، إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، أي لمن دعوهم وأظهروا لهم العداوة وقالوا ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، أي منكرين لذلك، متبرئين منهم ومظهرين أنهم لم يشعروا بهم ولم يعبدوهم ولا ينفعونهم يوم القيامة. الآية الثالثة الرابعة قول الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. المضطر هو الذي يقع في ضرورة وفي كربة شديدة، من الذي يجيبه؟ لا أحد يجيبه إلا الله تعالى، فهو الذي يجيب من دعاه. من الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ الذي يقع في ضرورة ويقع في كرب إذا دعا ربه فإنه هو الذي يجيبه وهو الذي ينصره. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أي يكشف الكرب ويجعلكم خلفاء الأرض، أي يجعلكم يخلف بعضكم بعضا في هذه الأرض ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ قليلا ما تذكروا. هذه الآية إذا قرأها العبد ودعا ربه تعالى فإنه يجيب كربته. ذكر ابن كثير في تفسيرها حكاية أن رجلا كان معه بضاعته في طريق طويل، فجاءه حربي ليأخذ معه، فقال ألق السلاح فإني سأقتلك. فقال ما تريد بقتلي؟ خذ المال ودعني لا تقتلني. فقال المال لي ولكن مع ذلك أريد قتلك. يقول فقال أمهلني أصلي ركعتين، فكبر وصلى ركعتين. يقول فغابت عني الآيات إلا هذه الآية، فجعلت أقرأها وأرددها، فلما أن سلمت وإذا فارس قد أقبل على فرس، فجاء إلى ذلك المحارب وطعنه بحربته وقتله. يقول فقلت من أنت الذي نصرني الله بك؟ فأخبره بأنه ملك من الملائكة لما قرأ هذه الآية. يقول سألت ربي أن أكون أنا الذي أنصرك. فهذا دليل على أن من توكل على الله تعالى وعبده فإنه يجيب دعوته. المعنى لا أحد يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله تعالى. المضطر الذي يقع في ضرورة عليه أن يلجأ إلى ربه، وعليه أن يدعوه وحده، وأن يصد بقلبه عن غير ربه حتى ينصره وحتى يزيل ما هو فيه من الضرورة. ولعله يأتينا أيضا آيات في الأبواب التي تأتي تتعلق بالعبادة. ذكر بعد ذلك هذا الحديث أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. ذكر أن هذا المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، فإنه رأس المنافقين، وكان يؤذي المؤمنين بلسانه، وكان يتكلم فيهم ويتنقصهم ويعيبهم ويعيب دينهم، فكأنهم تأدوا منه فطلبوا أن يستغيثوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولما كانت الاستغاثة عبادة كره أن تستعمل في حقه لأنها أصبحت عبادة، في قوله إذ تستغيثون ربكم، فكره أن يستعملها في حقه، فقال إنما يستغاث بالله، لا تستغيثوا بأحد، لا تستغيثوا بي ولا بغيري، وإنما يستغاث بالله تعالى، فاستغيثوا به حتى يفرج ما أنتم فيه من هذا الكرب الشديد. فرد الأمر إلى مستحقه، أي الله تعالى هو الذي يستحق هذه العبادة التي هي الاستغاثة، فاطلبوها منه فإنه الذي يغيثكم، أي يزيل ما أنتم فيه من شدة، كأنهم من أثر هذا الأذى وقعوا في شدة ووقعوا في كرب، فأرادوا أن يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرج عنهم ذلك الكرب، ويسمى ذلك التفريج إغاثة. ولكن لما كان المغيث بالحقيقة هو الله تعالى طلب أمرهم أن يطلبوا ذلك من الله عز وجل. مع أنه يقدر على أن ينصرهم ويكف أذى ذلك المنافق، ولكن أمرهم بأن يتورعوا عن استعمال هذه الكلمة، وإلا فإنها جائزة. ذكرنا قول الله تعالى: فوجد فيها رجلا يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. هذه استغاثة فيما هو مقدور، يعني كأن الإسرائيلي استغاث بموسى لعلمه أن موسى يقدر على أن يغيثه وأن ينصره على عدوه القبطي، فهذه استغاثة جائزة. فأنت مثلا إذا وقعت في جود وشدة كرب وجوع شديد تقول: يا فلان أغثني بخبزة، أغثني برغيف أسد به جوعتي، لأنه يقدر على ذلك. أو ظمئت ظمأ شديدا فتقول: أغثني بشربة ماء فيغيثك، يعني يعطيك ما تزيل به، فتكون عطيته غوثا منه لك. فهذا جائز، ولكن لما كانت الاستغاثة اسما شرعيا منع من استعماله على الإطلاق إلا في حق الله تعالى، فأنت حينئذ تقول: أعطني، من علي، تصدق علي، أعني بكذا وكذا. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على محمد. نقرأ في العصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله والإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، الآية. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قد تقدمت الآيات التي في إثبات علو الله، وتقدمت الآيات والأحاديث التي في إثبات معية الله وقربه من خلقه، وأن الآيات التي في المعية تنقسم إلى قسمين: آيات في المعية العامة كقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، هذه معية عامة للخلق، وأن مقتضاها معكم بعلمه واطلاعه ورؤيته ومراقبته وقربه، وآيات في المعية الخاصة كقوله إنني معكم أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ومقتضى هذه العلم مقتضاها النصر والتأييد، أي معكم بنصري، معهم بنصره وتأييده وتقويته وحفظه وكلاءته ورزقه وتأييده. ذكر في هذا أنه دخل أن من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، وهو يؤخذ مما تقدم من أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه، له العلو المطلق، علو القهر وعلو القدر وعلو الذات، على عرشه علي على خلقه، أي فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، وهو العلي العظيم، وكان الله عليا كبيرا. ومع ذلك فإنه سبحانه معهم أينما كانوا، وهذه المعية العامة يعلم ما هم عاملون، كما في قوله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وكما جمع بينهما في هذه الآية وقد تقدمت وهي آية الحديد، قول الله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، أي على وارتفع على عرشه، استوى على العرش، يعلم ما يلج، يعني كما أنه فوق العرش فإنه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، يعلم ما يدخل في الأرض ويعلم ما يخرج منها، وما والله بما تعملون بصير، أي معكم يطلع عليكم ويراكم. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق كما يقول ذلك الحلولية ونحوهم، فإنه منزه، منزه عن ذلك، وليس مقتضى المعية المخالطة ونحوها، هذا لا توجبه اللغة، لا يلزم في لغة العرب أن قوله معكم كذلك، بل يكون معكم وهو فوقكم. لو أنك سمعت صوت ولدك على الأرض وأنت في علية رفيعة فإنك تطل عليه وتقول: لا تخف فإني معك، أي أنا عندك وأنا قريب منك، ولو كان بينكما عشرات الأمتار. والاختلاط الذي تدعيه الحلولية خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة،
فإن الأمة مجمعون على أن الله تعالى فوقهم كما يشاء، خلاف ما فطر الله عليه الخلق. حتى البهائم إذا أجلبت ترفع أبصارها ورؤوسها وأفواهها إلى السماء، وكذلك الخلق كلهم لا يستطيع أحد أن ينكر ما في فطرته من علو الله تعالى. فطرة واضحة أنك إذا قلت يا الله لا تلتفت يمنة ولا يسرى، وإنما أنت مفطور على أن تصعد بفطرتك إلى فوق. ثم ذكر مثلا القمر آية من آيات الله، من أصغر مخلوقاته، موضوع في السماء، كما في قوله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. تقول العرب ما زلنا نسير والقمر معنا، القمر معنا يعني يأتينا ضوءه ويأتينا نوره، فكأنه معنا ونراه ولو كان فوقنا. الله سبحانه فوق عرشه، الاستواء بمعنى الارتفاع فوق عرشه، وهو مع ذلك رقيب على خلقه، أي مراقب لهم، كما في قوله تعالى إن الله كان على كل شيء رقيبا، والرقيب هو المراقب الذي يراهم ويطلع على أحوالهم، مهيمن عليهم، المهيمن هو المحيط المسيطر عليهم، هيمنته يعني سيطرته واستيلاءه عليهم في كل حالاتهم، مطلع عليهم يراهم ويطلع على أحوالهم ولا يخفى عليه شيء من أحوالهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. ثم يقول كل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، نقر بأنه فوق العرش وبأنه معنا، ولكن نعرف أن المعية لا تقتضي اختلاطه بالخلق، وإنما تقتضي علمه بهم واطلاعه وهيمنته وقربه معهم وإحاطته بهم، وأنه مسيطر عليهم مستول عليهم لا يخرجون عن قبضته. لا يحتاج إلى تحريف الذي هو تغيير الكلمة عن مواضعه، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، ظنون أهل التعطيل وظنون أهل التشبيه، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله. وقد تقدم أن معنى قوله في السماء أن السماء بمعنى العلو، أي أنه في العلو أو في أعلى العلو، وأن على بمعنى وأن في بمعنى على، في السماء يعني على السماء. لا يقال إن السماء تقله أي تحمله أنه محتاج إليها، أو أنها تظله يعني فوقه، وهذا باطل بإجماع أهل الإيمان والعلم والإيمان. ثم ذكر أن الله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي كالمرقاة بين يدي العرش، ومع ذلك السماوات والأرض بعظمتها صغيرة بالنسبة إلى الكرسي، والكرسي أيضا صغيرا بالنسبة إلى العرش. وإذا كانت هذه عظمة المخلوقات التي نشاهدها، وكذلك عظمة الكرسي وعظمة العرش، أفلا يكون رب العرش أعظم وأجل من أن تحيط به هذه المخلوقات؟ فإنه سبحانه وتعالى يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يمسكها بقوته، ولئن زالتا إن أمسكهما، أي ما أمسكهما أحد غيره، لو زالت وتحركت واضطربت فلا يزيلها ولا يمسكها إلا الله تعالى، إن أمسكهما من أحد من بعده. يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، يمسكها بقوته، أمسكها بغير عمد ترونها. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، تقوم يعني تثبت بأمره.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، لا إله إلا الله.
يقول: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه سبحانه قريب مجيب، يعني الإيمان بقربه مع الإيمان بعلوه، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عني عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. أخبر تعالى بأنه قريب وأنه مجيب. وكذلك لما رفع الصحابة رضي الله عنهم أصواتهم بالذكر قال لهم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إنما تدعون سميعا قريبا. يعني أنكم لا تعتقدوا أن الله لا يسمعكم إلا إذا رفعتم الصوت، فإنه سميع قريب مجيب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، كقوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ثم يقول رحمه الله: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته، يعني أنه قريب وأنه معنا، لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه فوق عباده وعلي عليهم وهو مع ذلك قريب وهو معهم أيضا قريب ومعهم مطلع عليهم لا يخفى عليه من أمورهم خافية فهو سبحانه ليس كمثله شيء في نعوته وفي صفاته وهو علي في دنوه قريب في علوه علي يعني مرتفع مع كونه داني يدنو من عباده قريب من عباده مع كونه هو العلي فوقهم. ونقرأ الآن في التفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في تفسيره: وقد توقفنا عند قول الله جل وعلا من سورة البقرة: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، واذكر إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل في التوراة وقلنا لا تعبدون بالتاء والياء إلا الله، خبر بمعنى النهي، وقرئ لا تعبدوا وأحسنوا بالوالدين إحسانا برا وذي القربى القرابة، عطف على الوالدين واليتامى والمساكين، وقولوا للناس قولا حسنا، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في شأن محمد صلى الله عليه وسلم والرفق بهم. وفي قراءة بضم الحاء وسكون السين مصدر وصف به مبالغة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فقبلتم ذلك ثم توليتم أعرضتم عن الوفاء به، فيه التفات عن الغيبة، والمراد آباؤهم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون عنه كآبائكم. وإذا
نكتفي بهذه الآية، فهي هذا الموضع أول مرة يأتي ذكر الأمر بهذه الأمور وبيان أنها من العبادات، وفيه دليل على أنها كما فرضت على الأمم السابقة فإنها فرضت أيضا على الأمم اللاحقة. يشتكي بعض الإخوان أنه في سيارة جيمس أزرق رقم لوحته من اليمين قاف حاء دال والرقم 464 أغلق على بعض السيارات فلا يؤذي أحد أحدا. يقول الله تعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل. الميثاق هو العهد، يعني أخذنا عهدهم، وكان ذلك في عهد موسى في التوراة، وكذلك أخذه كل نبي من بعد موسى من أنبياء بني إسرائيل مثل داود وسليمان وأيوب ويحيى وزكريا وغيرهم من الأنبياء، كل أخذه على قومه وعلى من في عهده، أي أخذ عليهم العهد وأخذ عليهم الميثاق والتزموا بما أخذ عليهم. وقيل لهم: لا تعبدون إلا الله، هذا هو أول ما يؤخذ وذلك لأنهم إذا عبدوا غير الله بطلت عباداتهم، لأن عبادة غير الله شرك، فكأن المعنى أخلصوا عبادتكم لله ولا تصرفوا شيئا منها لأية مخلوق، فإن من فعل ذلك فقد أشرك، والشرك يحبط الأعمال كلها. فهذا أول ما أخذ على الأمم، وقد ذكر الله تعالى ذلك في سورة النساء في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وفي سورة الأنعام في قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وفي سورة الإسراء في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فيجمع في هذه الآيات بين الأمر بعبادة الله وحده، ويعطف على ذلك البر بالوالدين والإحسان إليهم. ففي هذه الآية دليل على أن هذا كما أخذ علينا فقد أخذ على الأمم قبلنا، كما في هذه الآية أنه أخذ على بني إسرائيل في التوراة وفي غيرها من كتبهم. لا تعبدون إلا الله، قرأها بعضهم لا يعبدون إلا الله، وإذا قرأت لا تعبدون فهي خطاب من الله لهم على لسان موسى عليه السلام. وبالوالدين إحسانا أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا، وذلك دليل على عظم حق الوالدين، حيث يعطف حقهما على حقه، فإن الوالدين لهما نعمة على ولدهما، كما ذكر ذلك في سورة الإسراء في قوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هكذا يذكر بحق الوالدين ويذكر بإحسانهما. وبالوالدين إحسانا، الإحسان هو البر، الإحسان هو الصلة، الإحسان هو لين الجانب لهما، الإحسان هو التودد لهما والتحبب إليهما وخدمتهما وطاعتهما في غير معصية الله تعالى، والرفق بهما والإنفاق به عليهما والتنزل على رغبتهما وعدم الشدة عليهما وعدم الإغلاظ، إغلاظ الكلام لهما، وذلك هو البر الذي أمر الله تعالى به أن يبر الرجل أبويه، وذلك لعظم حقهما. ذكر الله تعالى ذلك في كثير من الآيات، كقوله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك، جمع بين حقه وحق الوالدين. فهكذا عطف حق الوالدين على حقه وبالوالدين إحسانا. وذي القربى ثلث بعد ذلك بحق الأقارب، الأقارب يدخل فيهم الإخوة الأولاد، معلوم أن حقهما مركوز في الفطر، أن الإنسان يعطف على أولاده ويرق لهم ويشفق عليهم، فلا يحتاج إلى توصية، ذلك لأن هذا فطرة فطر الناس عليها حتى البهائم. ولكن يذكر الله تعالى بحقوق بقية الأقارب فيذكر بحق الإخوة، الإخوة وبنوهم، وإخوة الأب وبنوهم، وإخوة الأم وبنوهم، وإخوة الأجداد وبنوهم وبنو بنيهم، ونحوهم من الأقارب، فإن لهم رحم ولهم قرابة، وحق القرابة أن توصل، ومن وصل الرحم وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة يطول ذكرها. فلما ذكر الله تعالى ذوي القربى ذكر بعد ذلك الضعفاء بقوله واليتامى والمساكين، يعني وكذلك عليكم حق لليتامى وهم الذين فقدوا آباءهم في الصغر، وذلك لأنهم لضعف حالهم أهل أن ترحموهم وأهل أن تحسنوا إليهم وتعطفوا عليهم وتوصلوا إليهم ما تستطيعونه من الخير ومن صدقة وصلة ونفقة وتوسعة، وأن تكفوا عنهم الظلم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وكذلك المساكين، ويدخل الفقراء في اسم المساكين. والمسكين هو الذي ضعفت حاله لقلة دخله ولكثرة عياله مثلا ولفقره وفاقته، يدخل الفقراء في المساكين لأن الفقراء أشد حاجة من المساكين. فإذا وصى الله تعالى بالمساكين في هذه الآية وكذلك في آية الحقوق العشرة في سورة النساء وغيرها من الآيات، فإن الفقراء بطريق الأولى أن يحسن إليهم، والإحسان إليهم بالصدقة، والإحسان إليهم بالتوسعة عليهم وإطعامهم وسد خلتهم وقضاء حوائجهم ونصرهم وتخفيف ما هم به من أزمات وشدائد، فإن في ذلك أجر. فهكذا أمر الله تعالى. ثم قال وقولوا للناس حسنا، وقرأها بعضهم وقولوا للناس حسنا، أي قولوا لجميع الناس قولا حسنا، أو قولوا لهم الحسنى، أي أحسنوا إليهم. والحسن مصدر بمعنى أحسن، يحسن حسنا. هكذا أمر الله تعالى بذلك، وهذا يعم جميع الناس، ولكن قد لا يدخل في ذلك العصاة والكفار ونحوهم، فإنه يقال لهم القول الشديد، كما في قوله تعالى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وفي قول الله تعالى وليجدوا فيكم غلظة، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، أي شدة. فأما المؤمنون الذين دخلوا في الإسلام والإيمان فإنكم تقولون لهم قولا حسنا، وذلك باستعمال الصدق معهم واستعمال أداء الحقوق إليهم، وكذلك نصحهم وتحذيرهم من الشرور وترغيبهم في الخيرات وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر والنصيحة لهم ودلالتهم على كل ما يعلمه المسلم أن فيه خير لهم وتحذيرهم من الشرور ومن المنكرات وما أشبه ذلك، فإنهم إخوانكم وعليكم أن تقولوا لهم الخير وأن تؤدوا لهم النصيحة على حسب ما تقدرون عليه. وبهذا القول إذا قلتم لهم قولا حسنا كان ذلك سببا في تآلف القلوب وفي ثبوت المودة فيما بين المسلمين، وكذلك كان سببا في أن يقوى المسلمون على أعدائهم إذا رأوا أن هذا يحبهم وهذا ينصح لهم وهذا يدلهم على الخير، لم يكن بينهم عداوات وزالت بينهم الخلافات وأصبحوا كاليد الواحدة على من عداهم وأصبحوا أمة واحدة على ما أمرهم الله به في قوله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني أنكم أيها المسلمون كلكم أمة واحدة، وإن تفرقت البلاد وإن تغيرت الأحوال وإن تغيرت الألوان فعليكم أن تكونوا أمة واحدة وأن ينصح بعضكم لبعض وأن يدل كل منكم أخاه على خير ما يعلمه له سواء في أمور الدين أو في أمور الدنيا، وبذلك يكون ناصحا لإخوانه. هذا معنى وقول للناس حسنا. ثم قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذا دليل على أن الصلاة والزكاة فرضت على من قبلنا، فرضت على الأمم السابقة من بني إسرائيل وغيرهم، وقد دل على ذلك آيات كثيرة، وفيه دليل على أهمية هذه الصلاة ومكانتها حيث أنها فرضت على الأمم كلهم، وذلك لما فيها من العبودية لله عز وجل، فإن فيها خضوع وخضوع وخشوع لله، وفيها دعاء وتعظيم، وفيها تلاوة وتعبد وتذلل وذكر، فلذلك فرضت على الأمم. كذلك أيضا الزكاة التي هي زكاة الأموال فإنها أيضا فرضت على من قبلنا، وذلك لما فيها من المصلحة، حيث أن المؤمن إذا من الله تعالى عليه بمال رأى أن إخوته الفقراء المعوزين بحاجة إلى أن يعطيه مما أعطاه الله، فيعلم أن الله جعل في ماله حقا لقرابته وحقا للمستضعفين، كما في قول الله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. لما ذكر الله تعالى بني إسرائيل بذلك في قوله لا تعبدون إلا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، قال بعد ذلك ثم توليتم إلا قليلا منكم، أي بعدما أخذ الله عليكم الميثاق عمل بذلك قليل منكم، والأكثرون تولوا وأعرضوا ولم يعملوا بما أخذ عليهم فاستحقوا عذاب الله، إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. في القراءة الأولى لا يعبدون، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا يعبدون، وفي آخر الآية ثم توليتم، أي فيه التفات من الغيبة إلى الحضور. في أولها لا يعبدون ثم توليتم، فكأنه ذكرهم وهم غائبون، ثم بعد ذلك خاطبهم وهم حاضرون. وهذا الخطاب في كتابنا لأولئك الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قرئ بالتاء فلا يكون فيه التفات، لأن فيها وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، ثم قال بعد ذلك ثم توليتم، فخاطبهم في أول الآية وخاطبهم في آخرها، وفي هذا دليل على أنهم عرفوا هذا الميثاق بقي عندهم إلى أن عهد إليهم أو ذكرهم به النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود الذين كانوا في عهده صلى الله عليه وسلم. وبذلك يعلم عظم هذه الحقوق التي هي حق الله تعالى، فإن عبادته وكذلك الصلاة والزكاة من حقه، وإن كانت الزكاة فيها حقا للمستضعفين، وكذلك حق الوالدين وحق القرابة وحق اليتامى وحق المساكين ونحوهم. إذا قام العباد بحقوق الله تعالى وبحقوق عباده فإن الله تعالى يثيبهم وينجيهم، وإذا تركوا شيئا من حقوقه استحقوا المقت واستحقوا الحساب. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.